بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة، أو نعتبر المجلس الثاني، خلال المجلس الثاني اللي احنا مكررناش بس إذا بدأ ما أو خلوه الثالث بحيث اللي راجع الشرح ينتفع بالمسألة. يعني هذا المجلس الثالث من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح أصول السنة الحميدي للشيخ عبيد الجابري حفظه الله. نعم، أخونا الأخ علي أبو المجد، زوجته مريضة، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها، أن يشفيها شفاء لا يضر سقما. بعض إخواننا أيضا من أهل السنة أجرى عملية، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وأن يسلمه. أخونا الأخ إيهاب الوصيف، توفي والده اليوم، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأصل الدين
أمران.
وأصل الدين أمران: الأول الدعوة إلى عبادة الله تعالى وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. الثاني التحريض،
يعني التوحيد، يعني الدعوة إلى التوحيد والتحريض على ذلك، إلى عبادة الله وحده وهو التوحيد، وهذا الأساس الذي دعت إليه الرسل أولا، والذي أنزلت به الكتب، هو أساس الأسس وأصل الأصول، وهو الذي لم يتأخر في دعوة أي نبي من الأنبياء وقتا، وإنما جاءت الأنبياء أول ما جاءت به: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه أول سورة أنزلت عليه بعد آيات غار حراء: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه: فبقر صار نبيا، نبئ بقر وأرسل بالمدثر. فأول شيء أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. نعم، يبقى أول شيء الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك فقط. هذه الدعوة لا تتم لك، وهذا التوحيد لا يتم لك إلا بالكفر بالطاغوت، فلا يسلم توحيدك إلا بالكفر بالطاغوت. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا بأن مسلمون ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى غير ذلك من الآيات. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. لهذا قال: والموالاة فيه وتكفير من ترك. أما لو ما كفر المشرك، بمعنى كفر الوصف، فلو قال دعاء غير الله ليس شركا وأتينا له بالأدلة، قال لا ليس بشرك، السجود لغير الله قال ليس بشرك، هذا كافر لأنه لم يكفر بطاغوت. أما المعين فهل يقال من وقع في هذه المخالفة من الشرك في قول في فعل أن من لم يكفره فإنه كافر؟ نقول: من لم يكفر بالوصف فهو كافر، يقول دعاء غير الله ليس شركا، السجود لغير الله ليس شركا. أو المعين الذي توافرت فيه الشروط وانتفت الموانع، فمن لم يكفر وقد كفره العلماء وقد قامت الحجة على ذلك وانتفت الموانع، من لم يكفر فإنه كافر. ولهذا قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، فالتفصيل من لم يكفر الكافر الذي كفر الله ورسوله باعتبار أوصاف، رأى أن الكفر ليس بكفر الوارد في النصوص الأوصاف، من لم يكفر الكافر الذي عينه النص مثل أبي جهل، مثل أبي لهب، مثل عبد المطلب، مثل أبي طالب، وقد بين له فهو كافر. من لم يكفر المعين الذي كفره العلماء وقد أقاموا الحجج وكفروه فهذا كافر. وليس مطلقا إذا كفرت أنت معينا تلزم الناس بهذا التكفير وإلا يكون كفارا، لأنه قد لا يبنى تكفيرك على توافر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا مسرح يعني واسع جدا في أن الناس قد يجتهدون في تكفير هذا وعدم تكفير هذا، فلا يلزم أحد بحكمه إلا من شهد النص بتعيينه أو اتفق العلماء على تكفير. هذه المسألة الأولى. يبقى لا توحيد إلا بالبراءة من الشرك والكفر بالطاغوت، لأن معنى التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعباد، ومن هنا كانت الخصومة في هذا المعنى، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يبقى الخصومة في هذا. فإذا أنت جوزت أن يكون مع الله عز وجل معبودات أخرى يبقى نفس الذي فعله المشركون تماما. نعم. الثاني نعم لا يدخل في القاعدة، لو اختلفوا تفسير الشخص لا يدخل في القاعدة، هذه تكون من مسائل الاجتهاد. أمثالك ماذا تصنع؟ ماذا تصنع في مسائل الاجتهاد اللي بين العلماء في الأحكام؟ تنظر إن كان عندك ترجح بترجح، إذا ما كان عندك ترجح بتتوقف. كأي مسألة مسائل الاختلاف في الأعيان كالاختلاف في الأحكام، إن عندك شيء ترجح رجح، عندك شيء ما عندك ترجيح تتوقف. نعم. ده بالنسبة لك، أما هذا بالنسبة للشخص فلا يكفر وتجرى عليه أحكام الكفر إلا بالاتفاق، كفر الواحد الذي عندنا فيه من الغبران. إنما اختلف الناس في تكفير واحد نقول هذا لا اللي بيعتقد إنه هذا كفر عنده خلاص لا يصلي عليه ولا. نعم. يرتب الأحكام الخاصة به. نعم.
الثاني التحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، والأدلة على هذين الأصلين الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى
الأمر الثاني تحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله، لازم تعتقد هذا. نعم.
قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله.
هذا يساوي لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله فاعبدوا. نعم.
وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
تجدون الآيات نفي وإثبات، ولهذا يقول العلماء ركناها أي ركنا كلمة التوحيد النفي والإثبات، ما تصح بالإثبات وحده ولا تصح بالنفي وحده. إذا النفي المحض عدم محض، والإثبات بدون نفي لا يقتضي انتفاء الشريك. الذي يقتضي انتفاء الشريك ويثبت العبادة لله النفي والإثبات، لا إله إلا الله. ولهذا كان من أذكار التبليغيين المبتدعة جماعة إلياس أنه عندهم الذكر ينفصل، فلا إله لا إله لا إله، يذكرون كم مرة كم مئة على هذا، إلا الله إلا الله إلا الله، يثبتون هذا. فإذا هذا إثبات منفصل عن النفي فلا يعتد به. هذا كلام الشيخ توجري في ذكرهم لا إله إلا الله. نعم.
وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
هذا في الرد على القدرية الذين يقولون بأن الهداية والضلالة ليست بيد الله، والله قال فمنهم من هدى الله، إذن الهداية هي إلى الله عز وجل تقديرا توفيقا، والعبد هو القائم بفعله، والساعي فهو المهتدي، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي تقدير الله عز وجل بهذا بحسب علمه السابق، وإذا حقت عليه الضلالة فلا يمكن أن يهتدي لأن الله عز وجل علمه سابق في عباده. نعم.
والآيات في هذا الباب أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله تعالى حتى توفاه وهو يقرر هذين الأصلين في الفترة المدنية وقبل ذلك في الفترة المكية.
نعم.
لكن الفترة المدنية
أي أن النبي لم ينتقل عن التوحيد إلى بيان الأحكام في الفترة المدنية، وإنما انتقل مع التوحيد وليس عن التوحيد، فالتوحيد أولا وآخرا ولا ينتقل عنه أبدا إنما ينتقل معه. نعم.
لكن الفترة المدنية تزيد على الفترة المكية بتقرير الأحكام العملية، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والأحاديث في ذلك متواترة تواترا معنويا توجب العلم والعمل، وأجمع الأئمة على ذلك، ولذلك كانوا يقررون العقيدة الصحيحة المبنية على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، ويحذرون من ضدها سواء ما ينفي الإيمان بالكلية أو ينفي كماله الواجب، لأن المقصود تصفية التدين لله سبحانه وتعالى، فالمقصود أن يكون التدين خالصا لله تعالى من شائبة الشرك والبدع. وهذه الرسالة تتضمن مسائل ومباحث من
الشرك، الشرك المنافي للتوحيد والبدع المنافية للسنة. نعم. تصفية الدين لابد أن تكون من هذه الأمور الثلاثة: الشرك المنافي للتوحيد، والبدعة المنافية للسنة، والمعصية المنافية للطاعة. نعم نعم نعم.
قال الشيخ التوجيري رحمه الله تعالى: ومن أذكارهم أيضا أنهم يكررون كلمة لا إله 600 مرة، ثم يكررون كلمة إلا الله 400 مرة.
يبقى هذا العدد كم؟ 1000 مرة. 600 مرة يقولون ها
لا إله
لا إله، تخيل كده 600 مرة لا إله لا إله لا إله، نفي الآلهة جميعا، ثم بعد ذلك 400 مرة
إلا الله.
فإثباتهم ليس إثباتا ونفيهم نفي، لا إله نفي واضح ما في إله موجود، طب والإثبات إلا الله إلا الله هذا ليس إثباتا معتبرا، هذا ليس إثباتا معتبرا، إلا الله مستثنى من مين؟ إلا الله. هذا الذكر يفصلون النفي في عن إثبات، وركن كلمة توحيد النفي والإثبات القائمة على ماذا؟ الوصل، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لو قلت لا إله حق يعني لا معبود حق وقفت على هذا 100 مرة هذا ليس توحيد، ولو قلت إلا الله ليس توحيد. التوحيد الإفراد لا يتم إلا بإثبات ونفي، إثبات الألوهية الحق لله ونفي هذه الألوهية عن غير الله، لا إله إلا الله. فانظر إلى الجهل، من سبقه من هذا؟ جماعة يقول لك احنا بنجيب العصا ندخله من المساجد، ندخلهم المساجد، تجيبوا العصا ندخلهم الجماعة، توصيف بقى الصحيحة جماعة التبليغ، تأتي بالعصا تدخلوا المساجد، تأتي بالعصا تدخلوا الجماعة. يقول لك والله العظيم أقسم بالله بيجيبون المساجد، وأنا والله أقسم بالله بيجيبون المساجد، أنا فعلا بقول أنا أقسم بالله بيجيبون المساجد ليكونوا في جماعة إلياس المساجد، ولهذا أعلن براءتك كده من جماعة التبليغ وقد أتوا بك يحاربونك. أنت في حياتك سمعت واحد تبليغ بيحذر من حد في حياتك؟ أنا واحد تبليغ قاعد في محرابي في مسجد أبو رخا يحذر مني درس، شوف في مسجدي مش مسجد في البلد، فين الشيخ علاء؟ في مسجدي واحد تبليغي جلس في مسجدي في محرابي اللي أنا بصلي فيه كنتش موجود، وجاب ورقة يرد عليه في مسجدي في محرابي. ولهذا تجد أهل البدع فيما بينهم كل واحد طبعا مستقل بنفسه، لكن لا تجد بينهم إظهار عداوة وإظهار، وإن كانت العداوة موجودة إلا إذا كانت العداوة لأهل السنة. ولهذا كل المبتدع في مصر يحذروا من حاجة اسمها مداخل. هات لي مبتدع ما يحذرش المداخل، كلهم متفقون على المداخل وما في مداخل أصلا. فإذا هذا الذكر، هذا الجماعة تأتي من المقاهي إلى الجماعة في المساجد في المجالس، هذا ما تفرق. نعم.
وهذه الرسالة تتضمن مسائل ومباحث من أصول العقيدة، وبدأها الشيخ رحمه الله تعالى الحميدي، وأظنه أحد شيوخ البخاري بدأها بالقدر.
نعم هذا قطعا قطعا،
وأظن
من
أن
شيوخ البخاري، من شيوخ أحمد، من شيوخ الذهلي. نعم. وأظن أبي حاتم الرازي، أبو زرع الرازي. نعم.
وأظن أن السبب في ذلك كثرة القدرية في عصره وظهور شوكتهم وشدة دعوتهم إلى القدر، فيقررون ألا قدر والأمر أنف،
فيقوم أئمة السنة بالذب، وتجد كل عصر قد تبرز في بدعة معينة فيحتاج إلى التركيز عليه من قبل السنة الجماعة. يعني مثلا تجد في الزمن هذا ما أكثر ما تكلم أهل السنة في الخروج على الحاكم والمظاهرات، حتى يقول الناس ما عندكم من خروج المظاهرات والأحزاب. ليه؟ لأنها بدعة العصر البارزة في من ينتسب إلى منهج السلف. طبعا في بدعة التصوف هذه موجودة، بدعة الأشاعرة، لكن هذه بدعة الجميع، فبدعة الصوفية والأشاعرة وأدعاء السلفية كله نزل إلى الميدان. فلما قام الناس بهذا وتم التلبيس والتدليس في هذه المسائل، وجب هنا الذب عن السنة في هذا الباب، فيأخذ حظا أكثر من غيره، مثل ما فعل أحمد في فتنة خلق القرآن. نعم.
والأمر أنف، يعني الأمر مستأنف، لم يكن علمه الله تعالى ولا كتبه في اللوح المحفوظ.
بيسموها بالبداء على الله، البداء على الله أي أن الله لم يعلم عن شيء حتى يقع، فإذا وقع علمه، فإذا وقع علمه. نفي العلم السابق، وهؤلاء الطائفة اللي بتنفي العلم كافرة، كافرة بتنفي العلم السابق كافر. نعم.
هذه عقيدتهم، وأول من نشر هذا المعتقد هو معبد بن خالد الجهني، وأخذه عن نصراني اسمه سوسن. الشيخ هنا لخص مسألتين
يا قد الحشية، وبالمناسبة
فأنا أقترح على إخواني وأبنائنا أن يغيروا من بناتهم من اسمها سوسن،
لا سوسن،
وأن يسموها بأسماء إسلامية فاضلة، وأفضل الأسماء للنساء الصحابيات والخيرات من التابعيات، وأفضلهن أمهات المؤمنين، ومنهن خديجة وحفصة وعائشة وزينب وهند بنت أبي أمية رضي الله عن الجميع.
نعم، يعني هذا يعني وكأن اسمه صار علما، يعني سوسن هذا، أو تسمي ابنك الجعد، أو تسمي ابنك الجهم، فالأسماء اللي صارت أعلاما بمفردها كذا أعلاما لأهل البدع فلا تسمي ولدك بهذا، ابنك هذا اسمه الجهم، ابنك هذا اسمه الجعد. لكن لو ما في الجعد ابن درهم المبتدع هذا وسميت ابنك الجعد اسم مباح، الأفضل طبعا تسمي الأسماء المعبدة لله ثم الأنبياء والصحابة. لكن لما صار علما على مبتدع ضال فأترك هذه التسمية. نعم. يبقى ولدك اسمه عبد الله، عبد الرحمن، اسمه البخاري، اسمه مسلم، اسمه كذا، لكن ما تسمي ولدك الجعد وتسمي ولدك الجهم. نعم.
الشيخ هنا لخص مسألتين في القدر. المسألة الأولى إيمان العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم
هذا
يكن
على أن
ليصيبه.
ما دل هذا على أن البدع يا إخواني لم توجد وحدها، إنما وجدت بأناس، ولهذا لابد من التحذير من هؤلاء الأناس حتى لا تنتشر بدعه. هذا الجعد بن درهم، هذا الجهم بن صفوان، هذا وصل بن عطاء، هذا عمرو بن عبيد، هذا الحلاج، هذا إلى آخر ذلك. فلابد من التحذير من أهل البدع لأن هؤلاء رموز البدع، فإذا لم تحذر منهم انتشرت بدعهم وظن بهم الإمام والاقتداء. نعم، فما في فرق بين تحذير من الباطل وأهله؟ ما في. لا تحذر أنت تقول أنا لست من الإخوان ولكن يعني سيد قطب كذا أو حسن بنا كذا أو كانوا كذا، إذن كيف تحذر من الإخوان وأنت هم الذين وضعوا فكر الإخوان أو فكر التبليغ أو إلى آخره. نعم،
وهذا لأن الله قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ.
الشيخ هنا لخص مسألتين في القدر.
المسألة الأولى
اللي هو الإمام، السنة عندنا، عند السنة المراد بها ماذا يا إخواني؟ السنة التي كان عليها النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، السنة التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع والفرق. طب عندنا الضمير يعود على مين؟ على أهل السنة. السنة عندنا، ولهذا حكاية الإجماع لها عند أهل السنة لها ألفاظ منها أجمعوا على كذا، منها السنة عندنا، منها كانوا يرون، منها ونرى، كل هذه الضمائر تعود لشيء واحد وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. نعم،
المسألة الأولى إيمان العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا لأن الله قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. المسألة الثانية
قد علمه، هذه مرتبة العلم، كتبه فلو محفوظ، هذه مرتبة الكتابة، ودي المكتبة، ودي مرتبة الكتابة العامة الشاملة ما كان في اللوح المحفوظ، تترتب عليها الكتابة العمورية كما في حديث ابن مسعود في الصحيح. كتابة في اللوح المحفوظ هذه ورد أيضا في الصحيح في حديث عبادة وغيره، وفي الكتابة العمورية في حديث ابن مسعود في الصحيح، والكتابة الحولية ما كانت في ليلة القدر كما قال ابن عباس وغيره، وقيل الكتابة اليومية، وقيل مراحل الكتابة الثلاثة، وهي سوق المقادير إلى المواقيت، أي خلق وإيجاد ما كتبه الله سبحانه وتعالى، يعني سوق المقادير إلى مواقيته. نعم، سوقها إلى مواقيته.
المسألة الثانية وهي تأكيد لها أن كل ما يجري على العبد هو في قضاء الله، والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يكون العبد مؤمنا حتى يستجمعها، وهذه الأركان الستة قد جاءت في الكتاب والسنة، فخمسة منها جاءت في آية البر من سورة البقرة، وهي قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر.
المسألة الثانية من كلام الإمام، وأن ذلك كله قضاء من الله سبحانه وتعالى، يعني قضى به سبحانه وتعالى. وإذا قيل قضاء فهو قضاء وقدر، وإذا قيل قضاء وقدر كان القدر لما في علمه سبحانه وتعالى وكتابته، وكان القضاء لما وقع، وقيني شر ما قضيت. فبين القدر والقضاء عموما وخصوص، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا ذكر القضاء والقدر كان القدر لما في علم الله عز وجل قدره سبحانه وتعالى وكتب عنده، وكان القضاء لما وقع بمعنى المقضي يعني. نعم،
فخمسة منها جاءت في آية البر من سورة البقرة، وهي قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والقدر جاء في آية أخرى، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن أدلة الإيمان بالقدر وأنه أحد أركان الإيمان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وهو لأن هذه الآية فيها خمسة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغربي ولكن البر من أمن بالله واحد، واليوم الآخر اثنين، والملائكة ثلاثة، والكتاب أربعة، والنبيين خمسة. أين السادس؟ جاء في القرآن إنا كل شيء خلقناه بقدر. بهذا يتم أركان الإيمان الستة من القرآن الكريم. أما في السنة فقد جمعت في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. نعم،
ومن أدلة الإيمان بالقدر وأنه أحد أركان الإيمان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الحديث المشهور بحديث جبريل عندما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالقدر خيره وشره.
نعم، ذكر الحديث في الحاشية وأنه أخرجه مسلم من حديث ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر البصرة معبد الجهني بالبصر، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. هذا إخواني الرحلة في طلب العلم، والرحلة في زيادة اليقين، والرحلة في إزالة الشبهة. ولهذا يقول البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة. فالإنسان إذا عرضت له مسألة أول من يفكر فيهم أن يعرض عليهم المسألة أهل العلم لأنهم ورثة الأنبياء. هذا ابن ديلمي لما وقع في نفسه شيء من القدر قال فأتيت أبي بن كعب. ومن توفيق الله عز وجل للعبد إذا عن له شيء أراد أن يتأكد من شيء أن يرحل إلى العالم، أن يسأل العالم. لأن الإنسان يا إخواني قد يعتقد الشيء وهو باطل ويظن أنه حق يدرسه ويعلمه ويدعو إليه، ويظن أنه حق ويظن أن المسألة مثلا ما فيها إلا هذا، ولو أنه عرض أمر على أهل العلم لتبين له الصواب من الخطأ. والله إما أنه يعزز ما عنده ويكون ما عنده الصواب فعلا فيكون قد أيد فيه، وإما أنه ماذا، وإما أنه يصوب له ما عنده. لكن لن يعدم الإنسان خيرا ما رجع إلى أهل العلم. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أنه لفضل فيك أو لعلم عندك أنك لست محتاجا إلى سؤال العلماء. يا أخواني من أفضل من الفاروق؟ من هو أفضل من الفاروق رضي الله عنه بعد أبي بكر؟ ما في أحد. انظروا إلى يوم الحديبية لما عرض له إشكال على ما نقبل الدنيا في دنيا، وأعظم الإشكال كان ماذا؟ أعظم الإشكال كان ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ يعني هذا مثل قطعيا عند عمر رضي الله عنه، ده أمر قطعي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وراء أننا سندخل المسجد الحرام وأننا سنطوف به وأننا نحلق رؤوسنا يعني ما في إشكال أبدا. شوف ما في إشكال عند عمر رضي الله عنه. لكن ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا رسول ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ ماذا قال؟ وهل وعدتك هذا العام؟ إذن الحل فين؟ الجواب فين؟ هل وعدتك هذا العام؟ العام هذا داخله؟ فإنك داخله ومطوف به، ولو وعد النبي هذا العام لدخل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال لما بركت الناقة والله لا يدعونا إلى خطة رشد يعظمنا فيها البيت إلا أجبتم منها. ولهذا النبي قال حبسها حابس الفيل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يمضي بوحي، ينطق بوحي، يوفق بوحي، حبس حابس الفيل. لهذا النبي لن يحاول ماذا؟ لن يحاول أن يأتي من هنا أو من هنا أو من هنا، خلاص حبس حابس الفيل. وبعدين قال لا يدعنن اليوم من خطة رشد عظمين فيها بيضاء إلا أجبتهم، يعني ولو كان في ذلك الرجوع، حتى لو كان في ذلك الرجوع. فالشاهد من أجل من عمر رضي الله عنه، ومع ذلك احتاج عمر إلى هذا. لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل منع الزكاة جاءه عمر عنده نص الشهادتين والإسلام، والنبي ما سبق أنه قاتل مسلمين يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأشكل عليه الأمر. وإلا ما أشكل على عمر قتال المرتدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. عمر ما يشكل عليه قتال مسيلمة والمعا، إنما ناقش أبا بكر في قتال منع الزكاة. منع الزكاة، وقال كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما قال كيف تقاتل قوما يدعون النبوة في مسيلمة. انتبهوا لهذه المسألة. ولهذا من المسائل التي ينبغي أيضا تصورها تصورا دقيقا الذين يشملهم وصف الردة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. المشكل وصف الردة، أطلق على الجميع. والمشكل قتال أبي بكر المرتدين، فمن أعطاهم حكما واحدا، شوف الوصف شملهم، الوصف شمل ارتد من ارتد، الوصف شمل قتال الصديق المرتدين، ولكن التمييز بين مانع الزكاة مع الاعتراف بوجوبها وكذا، وبين الجاحدين، بين هؤلاء وبين المرتدين عن الإسلام الذين يدعون أن مسلم رسول، بين هؤلاء وبين الذين ارتدوا عن الإسلام أصالة، كل هؤلاء أصناف قاتلهم الصديق رضي الله عنه. ومن هنا لم يقع الإشكال بين عند أهل السنة بين قتال أبي بكر للمرتدين عن الإسلام أصالة، وبين قتال أبي بكر لمسيلمة ومن معه. وقع الإشكال في قتال الصديق لمانع الزكاة. الإشكال ده على قسمين، قسم كان في ابتداء القتال، وهذا ما راجع فيه عمر رضي الله عنه أبا بكر، قال عمر: فما هو إلا شرح لو صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. ولهذا لا إشكال أبدا في مشروعية قتال مانع الزكاة وتصويب الصحابة في ذلك، فقد اتفق الصحابة على قتال مانع الزكاة. وما إيه اللي بيلقى؟ إيه المشكلة؟ ما الكلام جيد هو وسهله. المشكلة في قتال الطائفة التي منعت الزكاة من غير جحود، هل قاتلهم قتال مرتدين كفار وبالتالي تكفر الطائفة الممتنعة بالقتال، ولا قاتلهم قتال من منع شعيرة ظاهرة لأدائها فقط؟ وهنا يأتي مصطلح الطائفة الممتنعة، قتال المرتدين أخذناه من قتال أبي بكر الصديق عن الإسلام، قتال المرتدين بدعاء النبوة وأنه ما تنتظر يقيم حجة على كل واحد في هؤلاء، قاتلهم طائفة كلها، وقتلهم قتال المرتدين فسبى وأخذ. طيب قتال مانع الزكاة لم يختلفوا في القتال، في القتال، لكن قتال مرتدين كالسابقين بمعنى أنه يسبي النساء ويأخذ الأموال، ولا قتال طائفة يحملها على الإسلام وهم مسلمون؟ ده الموضع اللي أشكل، هذا الموضع اللي أشكل. فمن أهل العلم من رأى أن الطائفة الممتنعة حد الامتناع فقط ليس كفر، لأنه ممتنع عن أداء، اللي هو الامتناع بمعنى منع أداء الشيء، مش الامتناع بمعنى الامتناع يطلق ويراد به، يطلق ويراد بالامتناع الامتناع عن الدخول في الخطاب، الامتناع عن التزام الشرع نفسه، هذا كفر. إنما امتنع عن أدائها للإمام وهو معترف بها مقر بها، ده امتناع آخر، ده امتناع لغوي. إنما امتناع اصطلاحي اللي هو امتنع عن، يعني لم يلتزم الحكم الشرعي، هذا كفر. طيب امتنع عن بمعنى امتناع لغوي، يعني منع من كذا، منع من كذا. ولذا بعض العلماء أيضا بيرى أن كلمة طائفة ممتنعة دي بتكفر نظرا لأنها امتناع عن التزام الشريعة وخلاص. طيب الذي امتنع والذي منع أداء الزكاة إلى ولي الأمر بمجرد منعه لا يكفر، ولا أعلم أحد من العلم قال بكفر مجرد المنع، اللي هو المنع المعنى المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي في الامتناع، اللي هو أن يمتنع يعني لا يلتزم. لكن إذا قاتل، هنا وقع بقى الخلاف، هل يكفر بقتاله؟ لأن هذا يكون مكذبا لدعواه أنه مقر بالوجوب، ولا لا يكفر لكونه لم يجحد ولم يكذب بالنص ولا شيء، ولكن امتنع عن هذا وبيقاتل الإمام يبقى قتل معصية. هذا مورد النزاع بين السلف، فللعلماء في ذلك قولان. جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم ذكر هنا مسألة الطائفة الممتنعة، وبين أنهم لا يكفرون، وساق الأدلة على ذلك النظرية الأثرية والنظرية. ومنهم من قال وما لا إلى أنهم كفار، وهذا ترجيح شيخ سام وما من لي شيخ سام، وكذلك أيضا ما مال إليه بعض الدعوة على رأسهم محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وما يرجح شيخنا الشيخ ابن باز أيضا ويميل إليه، اللي هي هذه أنهم بقتالهم يكفرون. والذي يترجح عندنا ما مال إليه الشافعي رحمه الله تعالى في أنهم لا يكفرون، لأن هذا يعتبر تكفيرا باللازم، وليس لأن ولهذا هو بمجرد أن الامتناع عن أدائها إلى السلطان مع الإمام بها لا يكفر، إنما يكفر بالقتال ولا دليل على أنه يكفر بالقتال. لكن ده مورد نزاع بين علمائنا في هذه المسألة. هذا كلام الشافعي رحمة الله عليه، هذا مورد النزاع بين علمائنا. يبقى انتبهم، يبقى من المسائل التي تحتاجها تحرير هو أصناف من تشملهم أو يشملهم وصف الردة، لأنه من لم يتفطن إلى معرفة هؤلاء الأصناف أعطاهم حكما واحدا. أولا هم حكم واحد في القتال، أي أنهم يقاتلوا، لكن صفة القتال اللي بيترتب بقى عليها حكم الكفر من عدمه هذا يحتاج إلى التفصيل. من هنا ذكر أيضا الشافعي التنبيه على مسألة أصناف من يشملهم وصف ردة، التنبيه على أن الردة في اللغة هي الرجوع عن الشيء، فإما أن تكون رجوعا عن الإسلام فهي الكفر، وإما أن تكون رجوعا عن الطاعة فهي المعصية، فلا يلزم من وصف الردة الكفر، ويلزم من وصف الكفر الرد، لكن لا يلزم من وصف الردة الكفر. إذ الردة قد تطلق ويراد بها الردة اللغوية، وقد تطلق ويراد بها الردة الشرعية. من هنا احتاج الأمر إلى هذا الأمر إلى التفصيل. ولهذا استشكل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه قتال مانع الزكاة، وليس قتال من كفر وارتد عن الإسلام كلية، أو قتال من ادعى في مسيلمة النبوة. يبقى الموضوع يحتاج تحرير. طيب هشتد بقى وعلي صوتي في مسألة الطائفة الممتنعة في الكتاب؟ لا، أنا هذا هوت وقرأ يا إسلام يا حبيبي الموضع هذا. شايفين أنا أحمر وجهي؟ عادي جدا، كل مسألة تأخذ إيه حقه ومستحقه، كده مش هنشتده. أنت هترى إن دال القتال بيكفر وكذا، وعندك أدلتك في هذا وإما تتبعهم خير، المهم تكون طالب علم مؤصل ومتصور، تجي تعرض المسألة زي ما أنا بعرضها الآن، زي ما أنا بعرضها الآن بالتسلسل هذا وتصور المسألة، ثم نأتي إلى النتيجة. يبقى هنا أنت صورت من تبلغه يتصور، وحددنا مناطق إيه؟ مناطق الخلاف فيه، والخلاف ده فيه إجماع صوتنا هيعلى، ما فيش إجماع الطبقة المتوسطة، نرجح حسب ما يظهر، لكن لا يعني هذا تضليل. طالما طلعنا عن إجماع وطلعنا عن تلقي القبول وطلعنا عن هذه المسائل، يبقى المسألة إيه محل كذا. نسمع كلام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة في الأم، نعم، عشان نتصور المسألة هذه. والخطابي والنووي يعني كثير من أئمة، أي فاروق أنت يا رأيك يا فاروق، ونحن الآن نكفر من جحدها الآن وقبل الآن وفي كل زمان وآن نكفر من جحد. إحنا لسنا في من جحد، نحن في من منع ما عدم الجحود. مش بقول لكم التصور مهم، أقول لكم التصور مهم 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 مهم. الجحد ده، الجحد كافر ولو أدى، شو بقى لو أدى فهو كافر، لأن الجحود كفر حتى لو أدى. وهذا لا اختلاف فيه لأنه ردة، إنما الكلام في الممتنع مع اعتقاد الوجوب، ليس في القتال. القتال مجمع عليه، تقاتل طبعا ممتنع مجمع عليه، وليس في مجرد أن يمتنع بالمعنى اللغة وكذا، هذا لا إشكال أيضا، هذا لا. إنما لو قاتل، يبقى قاتل الطرف ممتنع، قاتلت في زكاة لم تجحد وجوبه، ده فقط الصورة اللي يقع فيها النزاع. لا من جحد، فإن من جحد ما يحتاج يقاتل ولا ما يقاتل. امتنع بمعنى الامتناع الخاص اللي هو عدم الدخول في الخطاب، عدم التزام، عدم كذا، ده أيضا لا إشكال في كفر. ها كلام الشافعي رحمه الله، ها نشوف كلام الشافعي ومدقق فيه بارك الله فيكم. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اجلس يا ولدي، اجلس اجلس. نعم.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم قوم أغروا بعد الإسلام، أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة.
منهم قوم
أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. فإن قال
يبقى ادعى النبوة، ده قوم. اثنين،
منهم قوم منعوا الصدقات، تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. فإن قال قائل: ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة؟
ما الدليل على التفصيل هذا؟ قوم وقوم والعامة تقول أهل الردة، قتال الصدق للمرتدين، حديث أبو هريرة في الصحيح: وارتد من ارتد من العرب. ها.
فقال الشافعي رحمه الله: فهو لسان عربي، فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر، والارتداد يمنع الحق بمنع الحق. قالوا:
نعم. فمنهم لسان عربي،
فهو لسان عربي، فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر.
ارتداد بالكفر، لأن الارتداد الرجوع، فإن كان عن إسلام يكون بكفر، إن كان عن طاعة يكون بمعصية، كان عن سنة يكون ببدعة. يعني إذن في حديث الحوض: فإنك لا تدري ماذا حدث بعدك، فإنهم لا يزالون مرتدين، إنهم ارتدوا. يبقى المسألة برضو بيجري فيها الكلام ده، فليس من معنى الردة الكفر. ولهذا اللي في النص الحوض فيه أقوام ارتدوا عن الإسلام، وفيهم قول النبي في الحديث: فإنهم لا يزالون مرتدين على قبل منذ فرقتهم. وعليه يكون قول ماذا؟ قول إن الذين يشربون من الحوض هم الكفار المرتدون والمنافقون وكذا. وقول يكون بالارتداء عن السنة، وأيضا يدعم القول الأول ويدعمه أيضا. فأقول سحقا سحقا، وهذا لا يقال لمسلم، هذا يقال لك سحقا سحقا، لا يزال المرتدين سحقا سحقا، يبقى ده معنى كذا. وفي قوم آخرون يذادون وهم مسلمون، اللي بعض أصنافهم بيدخلوا على الولاة الظلمة ويقرون وكذا وكذا إلى آخر. ومنه أيضا ما قاله كثير من الأئمة: أهل البدع كذلك. لكن هؤلاء الذين يذادون، وهم يذادون، يذادون هؤلاء الذين يذادون، يذادون يزادون زودا كاملا، أو يزادون ثم يريدون؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يزادون زودا كاملا. دي مسألة بقى خلافية، ولهذا النووي ذكر ثلاثة أقوال: كفار مرتدون، كفار منافقون، أهل بدع وأهل كذا. فالقول الأول، الثاني يمنع الثالث، أنهم أن المسلم ما يزاد حتى ولو كان صاحب بدعة بما عنده من أصل الإيمان، لكن الذي يزاد هو الكافر. ولهذا يقال أنهم لا يزالون مرتدين على عقبهم. قال فسحقا سحقا، نبي يقول سحقا سحقا. قال القاضي عياض نقل بعض الأئمة أنه لا يقال سحقا سحقا. لماذا؟ لأصحاب المعاصي الذين يغتم ويهتم النبي صلى الله عليه وسلم لهم. النبي ما يقول في أصحاب المعاصي سحقا سحقا، لما يقول لمن أبعده الله سبحانه وتعالى. وعليه قال القرطبي في المفهم هؤلاء يزادون في حال ويقربون في حال، فلا يمنع زودهم شربهم، انهم يزادون رضعا لهم، النصوص هكذا. ويريدون بموجب الايمان، عنده توحيد عنده ايمان، ما يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب من حوض النبي بموجب هذا ويزاد بموجب ايه؟ بموجب هذا. طيب لو رجحت انهم يزادون ولا يعودون هذا قول، ولو رجحت انهم يزادون ثم يعودون، لان الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيهم نكرة تدري ماذا، قال سحقا سحقا، هؤلاء الكفار. ولا شك ان النصوص اتت بذود بعض اصحاب المعاصي لا شك، لكن الكلام يزادون ثم لا يعودون ولا يزادون ثم يعودون بموجب ما عندهم من الايمان والتوحيد. تمام. فاذا لفظه الرده ليست فاصله، ان هؤلاء ارتدوا يبقى خلاص كفروا، لا، الرده تطلق في اللغه في اللسان العربي ويراد بها الرجوع عن الطاعه، اما عن الاسلام يبقى تقتضي الكفر، واما عن السنه تقتضي البدعه. نعم.
قال فهو لسان عربي، فالرده والارتداد عما كانوا عليه بالكفر، والارتداد بمنع الحق. قال
تمام. اما ارتداد بكفر وإما ارتداد بمنع حق. ها.
قال ومن رجع عن شيء إن جاز أن يقال ارتد عن كذا.
تمام.
وقول عمر لأبي بكر أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في قول أبي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
دقة فهم الشافعي استشكال عمر كيف تقاتل قوم يشهدون ألا يرى أن محمد صلى الله عليه وسلم ما يشهد بهذا، ولا من ارتد عن سام يشهد بهذا. شوف بقى الفقه، رد الصديق كان ماذا يا أخوان؟ لو منعوني عناقا كان يؤدونه إلى رسول الله قاتلتهم على ذلك. لو كان هذا في المرتدين عن الإسلام لاستدل، والله لو منعوني عناقا ولا لاستدل من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. إذ المرتد لو أدى حتى الزكاة، لو أعطاه العنق مرتد حتى يشهد ألا يلغى أن أحد رسول الله ويقر بما كان يشهد به. فعمر ناقش في من يشهد الشهادتين، وأبو بكر ناقش في من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عناقا كان يؤدنه إلى رسول الله لقاتلتهم على ذلك. فدل هذا على أن هذا الصنف لم يكفره أبو بكر ولا عمر. من هنا فمجرد الامتناع اللغوي المنع لا يكفر به، وعلى هذا أبو بكر وعمر. إنما الإشكال وقع فين؟ وقع في القتال. قتال مين؟ الطائفة الممتنعة. هل تكفر؟ لأن القتال يمنع صدق ادعائهم أنهم مقرون أو لا يكفرون. نعم.
في قول أبي بكر هذا من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان.
تمام.
ولولا ذلك ما شك عمر رضي الله عنه في قتالهم.
تمام.
ولقال أبو بكر رضي الله عنهم قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين.
يبقى هو يقول كيف تقاتل قوم من يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كان أبو بكر يقول له إيه؟ ما عد لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا ما عدا الإله لو منعوني عناق. يبقى القتال من أجل المانع. نعم.
وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر رضي الله عنه وأشعار من قال الشعر منهم، ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار فقال شاعرهم: ألا أصبحنا قبل نائرة الفجر، لعل منايانا قريب وما ندري، أطعنا رسول الله ما كان وسطنا، فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر، فإن الذي يسألكم فمنعتم لك التمر أو أحلى إليهم من التمر، سنمنعهم ما كان فينا بقية كرام على العزاء في ساعة العسر.
منع التمر منع الزكاة. نعم.
وقالوا لأبي بكر رضي الله عنه بعد الإسار: ما كفرنا بعد إيماننا، ولكن شححنا على أموالنا.
تمام، هم صرحوا أنفسهم: ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا.
قال الشافعي
وقالوا لأبي بكر،
وقالوا لأبي بكر بعد الإسار: ما كفرنا
بعد
الإسار يعني بعد الأسرين
بعد أسر. نعم،
ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا.
تمام.
قال الشافعي: وقول أبي بكر رضي الله عنه: لا تفرق بين ما جمع الله، يعني فيما أرى والله تعالى أعلم، أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها، ولعل مذهبه فيه أن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وأن الله تعالى فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة، وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل. قال: فسار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزاري، فقاتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمضى أبو بكر خالد ابن الوليد في قتال من ارتد ومن منع الزكاة معا، فقاتلهم بعوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني بكثير، يعني عوام من أصحاب رسول، بكثير من أصحاب رسول.
قال: ففي هذا
ولهذا لا خلاف في مشروعية القتال. نعم.
قال: ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر الإمام على أخذه منه بامتناعه قاتله.
ده بقى حد تعريف الطائفة الممتنعة، وهذا أصلا في حد تعريف الطائفة الممتنعة دليل على أنهم لا يكفرون. من الطائفة الممتنعة؟ الطائفة التي منعت ما يجب عليهم فعله أو بالأشمل شعيرة ظاهرة، لأن الطائفة الممتنعة تقاتل لا على الواجبات فقط بل وعلى السنن الظاهرة. امتنعوا عن أذان، لو قلت واجب كفائي أو سنة، امتنعوا عن صلاة الجماعة، قلت واجب ولا، المهم أعم شعيرة الظاهرة، امتنع عن شعيرة ظاهرة. طيب خلي بالك، انتبه، وهم طائفة لهم شوكة لا يقدر السلطان عليهم إلا بالسيف. تعال بس كده، يبقى طائفة امتنعت عن أداء حق. طيب حاجة تانية، لهم شوكة لا يقدر عليهم إلا بالسيف. طب لو طائفة ممتنعة وليس لهم شوكة، الإمام هيأخذها منهم قهر، يبقى لا يكفرون. ما قال أحد بكفر هؤلاء، من منع الزكاة فإن السلطان يأخذها منهم قهرا، سواء كان شخصا أو جماعة ليس لها شوكة، قهرا، ولم يقل أحد بكفره. إذا مجرد أن يمنع الحق الواجب عليه لا يكفر، لا يكفر، إنما يكفر متى؟ إن قاتل. طب أنا عندي بقى دليل إن القتال على الحق الواجب ده بنفسه مكفر ولا باللازم؟ الذي كفر كفر باللازم ولا كفر لكون الدليل بأن من قاتل هو امتنع، لو لم يكن له شكوى الإمام بيأخذها ولا يكفر، هو نفس ده بس الفارق بين اللي بيكفر والمتنازع فيه، الفارق ايه يا اخوان؟ الفارق قتال الطائفة لأنه لهم شوكة. اذا بمجرد ان يمتنع عن الاعطاء مع الامام بالوجوب لا يكفر، ما الوصف الذي ازداد على الطائفة التي منعت مع الاقرار؟ ها، ان لهم شوكة فلا يقدر عن السلطان بالقتال. طب قاتلهم فقاتلوه، هنا يقول العلماء يكفر أو لا يكفر، ده النزاع. وليس هناك دليل على هذا الوصف الخاص، وبالتالي ما قتال هؤلاء إلا زيادة في آثامهم، وليس أنه ينضف وصف به يكفرون. ولهذا لم يستدل من رأى القتال بدليل منفصل، إنما بالفهم، إما لأنه شملهم وصف المعتدين، إما لأنهم شملهم القتال ولم يقع تمييز في القتال، وإما لورود رواية في من قتلهم الصديق في بعض الطرق أنه ألزمهم أن يشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. شوف الصديق وعزة الإسلام، حتى الذين خلاص سكنوا لا، حتى تشهدوا أن قتلنا في الجنة وقتلكم في النار. قالك بس قتلنا في الجنة وقتلكم في النار يبقى كفار. لكن يبقى الإشكال، الوصف هذا شمل الجميع لم يرد دليل، أو خص من كان مرتدين؟ طب وحتى لو شمل هؤلاء وقتلنا في النار، إن الذين يأكلون أموالا تم ظلما ها إنما يأكلون في النار وسيصلون، يبقى هنا حتى تشهدوا أن هذا داخل في الوعيد. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نكمل كلام الشافعي. نعم.
قال: ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر الإمام على أخذه منه بامتناعه قاتله وإن أتى القتال على نفسه.
تمام.
وفي هذا المعنى كل حق لرجل على رجل منعه. قال: فإذا امتنع رجل من تأدية حق وجب عليه والسلطان يقدر على أخذه منه أخذه ولم يقتله، وذلك أن يقتل فيقتله أو يسرق فيقطعه أو يمنع أداء دين فيباع فيه ماله أو زكاة فيؤخذ منه، فإن امتنع دون هذا أو شيء منه بجماعة وكان إذا قيل له
شبه بجماعة، امتنع بجماعة، جماعة لا يقدر السلطان عليهم إلا بهذا. نعم.
وكان إذا قيل له أدي هذا قال لا أؤديه ولا أبدأكم بقتال إلا أن تقاتلوني قوتل عليه، لأن هذا إنما يقاتل على ما منع من حق لزمه، وهكذا من منع الصدقة.
يبقى ده عام في الواجبات وليس خاص بهذه المسألة فقط. نعم.
وهكذا من منع الصدقة ممن نسب إلى الردة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه السلام.
ومانع الصدقة ممتنع بحق ناصب دونه، فإذا لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله،
في قتاله ليس في كفره، في قتاله ها،
فالباغي يقاتل الإمام العادل في مثل هذا المعنى، في أنه لا يعطي الإمام العادل حقا إذا وجب عليه ويمتنع من حكمه، ويزيد على مانع الصدقة أن يريد أن يحكم هو على الإمام العادل ويقاتله فيحل قتاله بإرادته قتاله الإمام.
تمام.
قال: وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة وقتلوا ثم قهروا فلم يقد منهم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلا هذين متأول. أما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا أن نؤديها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنهم ذهبوا إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقالوا: لا نعلمه، يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال ورأوا أن جهاده حق، فلم يكن على واحد من الفريقين عند تقضي الحرب قصاص عندنا، والله تعالى أعلم. ولو أن رجلا واحدا،
يعني هل القتال في هذا بين البغاة والإمام يكون هذا القتال يقتضي قصاصا وقود؟ قال: لا، لأنه بتأويل، لأن هذا بتأويل، ولهذا في البغاة أيضا حدوا ماذا؟ جماعة لهم شوكة وكذا ولهم شبهة، وإلا لو ما لهم شوكة ما لهم شوكة فإنهم قطاع طريق، ولهذا قدامة فصل الأنواع في هذه. نعم.
ولو أن رجلا واحدا قتل على التأويل أو جماعة غير ممتنعين ثم كانت لهم بعد ذلك جماعة ممتنعون أو لم تكن كان عليهم القصاص في القتل والجراح وغير ذلك.
ليه؟ لأنهم حال هذا لم يكونوا جماعة ممتنعين.
نعم. نعم. كما يكون على غير المتأولين. فقال لي قائل: فلما قلت في الطائفة الممتنعة الغاصبة المتأولة تقتل وتصيب المال وزيل عنها القصاص وغرم المال إذا تلف، ولو أن رجلا تأول
أذكر ابن قدامة في
الطائفة ولو أن رجلا تأول
في الطائفة الممتنعة ما
ولو أن رجلا تأول فقتل أو أتلف مالا اقتصصت منه وأغرمته المال. فقلت له: وجدت الله تبارك وتعالى يقول: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما يحل دم مسلم أو قتل نفس بغير نفس. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتبط مسلما بقتل فهو قود يده. ووجدت الله تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فذكر الله عز وجل قتالهم ولم يذكر القصاص بينهما، فأثبتنا القصاص بين المسلمين على ما حكم الله عز وجل في القصاص، وأزلناه في المتأولين
ولهذا لو قامت فتنة بين عائلتين وهؤلاء قتلوا هؤلاء يكون القصاص، أما التأويل فلا قصاص فيه. نعم.
وأزلناه في المتأولين الممتنعين،
حتى الخوارج لو أفسد التأويل ومع ذلك لا قصاص فيه.
ورأينا أن المعنية بالقصاص من المسلمين هو من يكون ممتنعا متأولا، فأمضينا الحكمين على ما أمضي عليه. وقلت له: علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولي قتال المتأولين فلم يقصص من دم ولا مال أصيب في التأويل، وقتله ابن ملجم متأولا
اللي هو قتال الخوارج، يقصد قتال علي الخوارج. نعم.
فأمر بحبسه وقال لولده: إن قتلتم فلا تمثلوا، ورأى له القتل وقتله الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما.
قصاصا ولا ردة؟ قصاصا متأول. نعم.
وفي الناس بقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم أحدا أنكر قتله ولا عابه ولا خالفه في أن يقتل، إذ لم يكن له جماعة يمتنع بمثلها، ولم يقد علي وأبو بكر رضي الله عنهما قبله ولي من قتلته الجماعة الممتنع بمثلها على التأويل كما وصفنا ولا على الكفر. والآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال، وليس في ذلك إباحة أموالهم ولا شيء منها.
تبه، قتالهم في حال وليس في ذلك إباحة،
إباحة أموال ولا شيء منها.
لو كانوا مرتدين لأبيح هذا المسلمين. نعم.
وأما قطاع الطريق ومن قتل على غير تأويل فسواء جماعة كانوا أو وحدانا يقتلون حدا وبالقصاص بحكم الله عز وجل. نعم. في القتلة وفي المحاربين.
تمام. نعم. كلام ابن قدامة شفته؟
ضمان على أهل الباب.
قال في نعم.
ضمان ولا في أقسام الخارجون؟
قال في الممتنعة. قال في منع الزكاة.
نعم.
وقاتلوا. نعم.
قال فصل: ليس على أهل البغي أيضا ضمان ما أتلفوه.
لا، غير أهل البغي، في باب الزكاة، كتاب الزكاة. نعم. شوف الزكاة في مسائلها إذا امتنع وقتل. ها.
قدامة رحمه الله تعالى: فما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله، لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها، وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنهم: لو منعوني عقالا كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه، فإن ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضا، ولم تسبى ذريته لأن الجناية من غيرهم.
أعد، من الذي لم تسبى؟
فإن ظفر به وبماله أخذها.
قبلها إذا كانوا لهم.
فأما إن كان منع الزكاة خارجا عن قبلة الإمام قاتله،
يعني امتنع أداء له. نعم.
لأن قاتله لأن الصحابة
قاتله وفي قتاله يبقى مع القتال هذا حكم القتال ها؟
لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها
تمام
وقال أبو
قاتلوا مانعيها دخلنا في دائرة القتال قاتلوا مانعيها ها؟
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنهم لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه فإن ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضا ولم تسب ذريتهم لأن الجناية من غيرهم ولأن المانع لا يسب فذريته أولى
ولأن
المانع لا يسب فذريته
مع كونه مع كونه هو قتال نعم
وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثة فإن تاب وأدى وإلا قتل ولم يحكم بكفره وعن أحمد ما يدل على
ولم يحكم بكفر يبقى قتال ولم يحكم بكفر ها.
وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها
وعن أحمد القول الثاني أنه يكفر بقتاله عليه
فروى الميموني عنه إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر قاتلوا عليها ولم يورثوا ولم يصل ولم يصل عليهم قال عبد الله بن مسعود ما تارك الزكاة بمسلم ووجه ذلك ما روي أن أبا بكر رضي الله عنهم لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا نؤديها قال لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفره ووجه الأول أن عمر وغيره من الصحابة امتنعوا من القتال في بدء الأمر ولو اعتقدوا كفرهم لما توقفوا عنه ثم اتفقوا على القتال وبقي الكفر على أصل النفي ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر
ده التعليل بقى الأثري مضر بين عمر وعلي ومعاوية وما نقشوا مناقشة المرتدين طب النظري غاية ما في الزكاة ها؟
لأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفر تاركه بمجرد تركه كالحج فإن لم يكفر بتركه وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه شوف كأهل شوف الباغي
شوف التعليل تعليل جميل ودقيق وضابط وضابط احنا عندنا وصف عدم أداء واجب وعندنا وصف قتال على عدم أداء واجب طيب عدم أداء الواجب مع اعتقاد الوجوب ها يكفر أي واجبات طيب فإذا قاتل ده وصف ضاف هل عندنا دليل إذا قاتل أن القتال يصبح به كافرا لا ليه لأن عندنا أيضا الطائفة عندنا البغاة أيضا ممتنعون وقاتلوا والله ذكر هذا القتال فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فغاية ما في هذا هذا قتال على حق واجب وده قتال على ماذا على حق واجب أعد التعليل قال أخير عبارة
قال رحمه الله وإذا لم يكفر بتركه لم يكفر بالقتال عليه بس. كأهل البغي
بس هذا هو يبقى فيها الروايتان والوجهان واضحان ظاهران في هذا الباب فمن ذهب إلى أنهم كفار فله ظواهر في قتال الصديق رضي الله عنه لا سيما في رواية حتى تشهدوا أن أقدام جنة وأقدام في النار وهذا إن جاء أن مانع الزكاة على قسمين مانع زكاة جاحد فهذا لا إشكال نزع عليه هذا القول أو أنه لم يكن إلا من كان متأولا فيكون قوله حتى تشهدوا أن قتلنا في الجنة وقتلكم في النار على الوعيد وإلا فما الأصل المحكم الأصل المحكم أن الإنسان لا يكفر بامتناع عن واجب ولو قاتل لأنه لم يرد وصف بكفر من قتل عن امتناع واجب إلا باللازم واللازم لا يكفر بها للسنة والجماعة نعم استنى استنى وبعدين يعني ايه ما انتبهت يا استاذ ابراهيم انت الايه اللي بيمنع شح باتفاق ما يكفر. احنا بنتكلم عن نقطة واحدة حصرنا الكلام فيه. انت بتدعي شح وقاتلت، اللي بيكفر بيكفر للقتال، القتال كونك بتقاتل يبقى انت يبقى هذا كذاب ان هو يقول انا شحيح، هذا يكذب. لو كان شحيح وعندك السيف تمتنع خلاص هذا يقاتلك السلطان، قد اذا كنت مقرا بالوجوب. فاعتبر ان هو كافر هنا بقتاله لانه ماذا؟ لان لازم امتناعه وقتاله على هذا انه يكون كاذبا. انما اللي بيقول انه يكفر على الاصل شح وبخل مع اعتقاد وجوبها لا يكفر. طب اضاف ذلك القتال كما اضاف البغاة القتال، وليس القتال وصفا مكفرا حتى نقول يكفر، ليس القتال وصفا مكفرا حتى نقول يكفر. ايه الجحود؟ ما هو ده كله لم يتنازعوا فيه، جحود لم يتنازعوا فيه، المرتدين اللي عن الاسلام لم يتنازعوا فيه، مسيلمه لم يتنازعوا فيه، من منع اصلا الزكاه حتى اخذها الامام منه قهرا اذا كان فرضا او جماعه ليس لهم شوكه برضه ما فيش نزاع فيه، لهم شوكه ولم يقاتلوا فيش نزاع فيه، اذا قاتلوا هو ده اللي وقع فيه ايه النزاع. يبقى الكلام محصور. فاللي بيكفر بيرجع لعله القتال لا عله الامتناع بمجرده، واللي لا يكفر بيقول ما في اشكال امتنع عن واجب ومعه ايه وقتال على واجب زي البغاء. تصورتم اخواني؟ يبقى من المسائل المهمه ايضا تصورها. شوف يتضح لنا ان تصور مسائل من الاهميه بمكان حتى يظهر لنا كلام اهل العلم، لان يا اخوان كلام العلم واسع بارك الله فيكم، ولو تاخذ من كتاب واحد او تاخذ من موضع واحد او تاخذ من كذا لا يمكن تتقن المساله ابدا ابدا ابدا. لابد تجمع الكلام وتفصل وتحصر موضع النزاع. يبقى موضع النزاع في منع الزكاه فين؟ كم صوره؟ كم صوره؟ ثلاثه ولا اربعه؟ لا، الموضع اللي وقع فيه النزاع ثلاث صور ولا اربعه؟
واحد يا شيخ.
ايوه كده صح صح واحد. امال حاطين لك شاي وقهوه وكل ده عشان تصحصح ولا عشان ايه؟ ولا انت بتشربه بس كده وخلاص؟ يبقى اذا النزاع في صوره، لا في الذين ارتدوا عن الاسلام، ولا في الذين قالوا بنبوه مسيلمه، ولا بالذين يشحدون زكاه، ولا بالذين ايضا يمتنعون عن معادن الجحود اذا لم يقاتلوا. هي صوره واحده يا صلاح، اللي هي ها قاتلوا جماعه لهم شوكه لا يقدر السلطان عليهم الا بيد. ودي من هنا نتج مصطلح الطائفة الممتنعة. وعليه بقى الطائفة الممتنعة أخذتها التنظيمات الإرهابية والجماعات الإرهابية من المكان ده وحطوها فين؟ مع السلطان. أصبح السلطان هو الطائفة الممتنعة، ولا يتصور قتال الممتنعة إلا قتال السلطان للطائفة لأنها الممتنعة عن أداء السلطان. انما ان ينقلب السلطان يكون الطائفه الممتنعه، والشعب على راي سعد الدين هلالي يكون هو الطائفه اللي تقاتل. احنا السلطان يمتنع عن مين للشعب؟ قال لك عن حكم الله، ده يمتنع عن حكم الله مش على الشعب. ماله مال الشعب؟ هذا هو الشعب دعاه، هو الشعب يملك ان هو يقاتله، الشعب في ايده سيف، الشعب ما في ايدوش السيف الا وراه. طب هو واجب يجب ان يحكم بما انزل الله، لم يؤده اذا اسمه على الله، منع من اداء حق واجب عليه من الله. انما انت كطائفه امتنعت عن حق واجب عليك من الله للامام. ومن هنا ليه فرق بين جماعه لا شوكه وجماعه ما لا شوكه؟ اللي ماله شوكه بياخذه الامام بلا قتال، انما له شوكه ولا يقضى عليه الامام الا بيه بيقاتله معاه. شوف بدانا نحمه بقى، جينا بقى للتنظيمات الارهابيه بدانا ايه؟ نعم. يبقى هنا اخذوا المصطلح ده وحطوه فين؟ على السلطان. بقى السلطان ايه؟ طائفة ممتنعة. وعشان كده المحكمة مع حسان واسمه هذا يعقوب حطوا لهم المصطلح ده، لانه ده المصطلح اللي في السجون بيلاقوه، هو ده اللي اثناء التحقيقات فعايزين يجيبوه بقى من المشايخ بالسند العالي. قول يا شيخ. طبعا محدش قال حاجة خالص، في هذا. وطبعا يعقوب قالش وحسان تقريبا عرف، بس تعريف لم يسقطه على واقع الجماعة. كيف تكون جماعة السلطان طائفة ممتنعة؟ وده على خلاف التعريف. الطائفة الممتنعة أعان أداءها للسلطان وليس السلطان للشعب، وإلا من الذي سيقاتل السلطان من الشعب؟ الشعب، الشعب تحت قيادة مين؟ مين اللي هيقول نقطة؟ مين اللي هينفذ الحد ده؟ مين اللي هيستوفي؟ قتال الطائفة الممتنعة من صلاحيات الإمام. فإذا امتنع الإمام عن واجب يبقى اسمه امتنع عن واجب. يبقى هل ممكن أن يكون السلطان طائفة ممتنعة؟ لا. قرأت قولا لعلك تأتم به للشيخ ابن باز، مسألة تقاتله دولة إسلامية، لو تجيب هذه هاتوها. انت عارف انت الموضوع بتاع دم عبازية تقريبا فيه الموضوع ده او كده، اللي هو دولة إسلامية لو تقدر دولة إسلامية على هذا. دولة إسلامية لا تقاتل هذا السلطان لأنه مسلم، لكن تنصح. لكن ايه داخل الدولة الاخرى ودي لها دولة كيان بهذا السلطان؟ هل هو خليفة المسلمين العام واحد امرائه منع من كذا؟ انما ده امام وسلطان، وده امام وسلطان، فلا يقاتل سلطانا سلطانا على هذا، لا سيما وانه ترك الحكم بمنزل الله، يعني ترك واجبنا واجبات كأي واجب من الواجبات. إنما الذي يقاتل هو طائفة السلطان، تقاتل الطائفة التي منعت شعيرة ظاهرة وما يلزمهم. فرق ده فرق دقيق جدا، لأنه فرق يتعلق به شيخ رمضان بتحويل مسألة الطائفة الممتنعة في باب الزكاة واللي احنا قرأناه ده كله في كتب العلم إلى الواقع مع الحكام، وده من أقوى الشبهات التي يستدل بها الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، إن السلطان ده يجب عليه. ويجيب لك بقى كلام الشيخ حسين في الطائفة الممتنعة والقتال وكل ده في غير تصور المسألة ومرات المسألة، لأن الطائفة الممتنعة هي طائفة مين؟ طائفة عن السلطان وليس السلطان عن الطائفة. ولا من ببساطة جدا، من الذي سيقاتل الإمام؟ من هو؟ الشعب. طب الشعب ورا مين؟ هيعينوا أمير؟ قال لا، ما احنا عندنا أمير، ما احنا عندنا أمير. فلهذا الطائفة الممتنعة لها شوكة لكذا تمتنع عن ايه؟ عن القيام بهذه الشعيرة حال دعوة السلطان عليها. السلطان يدعوهم يمتنعون عن أدائها للسلطان، عن أدائها للسلطان. نعم، جبت شيء كلام شيخ ابن باز؟ هل كلام شيخ ابن باز؟
فسئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: بس قاعدة، قاعدة لازم الحكم ليس بحكم، لازم الحكم ليس بحكم. قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه،
كان يتكلم في مسألة حكم غير منزل الله. والشيخ طبعا يرى إن ما يكفر بحكم غير منزل الله، ما يكفر بحكم غير منزل الله إلا على الوجه اللي يكفر به بالأوصاف معروفة، يعني الجحود والتكذيب والاستحلال كذا إلى آخره.
قال: لازم الحكم ليس بحكم. قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه أنه مستحل يلزمه ذلك، وليش يسأل ما هو بلازم الحكم حكم؟ هذا فيما بينه وبين الله، أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كانوا دولة، إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، ليش ما يحكم بما أنزل الله؟ يقاتل قتال المرتدين إذا دافع، مثل ما يقاتل مانع الزكاة إذا دافع عنها وقاتل، يقاتل قتال المرتد إذا دافع عنها وقاتل، يقاتل قتال المرتدين، لأن دفاعه عن الحكم بغير ما أنزل الله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة، بل أكبر وأعظم، يكون كافرا. صرح به الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا، قال قتاله يكون قتال المرتدين لا قتال الوصاة إذا دافعوا عن باطلهم. ذكره رحمه الله فيما أظن في كتاب السياسة، لا ما هو في السياسة غير هذا. قال عنه فتح المجيد أظنه في باب، فتدخل سلمان قائلا في الفتاوى في كلامه في التتر، فقال الشيخ ابن باز يمكن في التتر. ذكر هذا رحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين، لأن دفاعهم عن المعصية مثل دفاع مانع الزكاة في عهد الصديق رضي الله عنه سواء بسواء.
سمعت انت على نعم هذا الموضوع الموضع عند الشيخ. اولا الشيخ لا يرى كفر من حكم غير ما انزل الله، ما لم يأتي بوصف كفر هذا واحد، دي معروف عن الشيخ سلمان واللي معه بيناقش الشيخ في انه كافر، الشيخ بيرد عليهم ورد على كل الشبهاتين في هذا. طيب الشيخ بقى نفسه ماذا قال؟ هذه مسألة اللي هي تتعلق بالطائفة الممتنعة معا. الشيخ أولا يرى كفر الطائفة الممتنعة إن قتلت، ده ترجيحه كما ذكرنا في أول المبحث إن الشيخ يرى هذا صح، وتقي الدين شيخ الإسلام يرى هذا، إذا قتل عن باطل قتل عن كذا يبقى ما قتل إلا لأنه يجحد هذه، ده الترجيح. بناء على الترجيح هذا عند الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرى إيه بقى؟ يرى أنه السلطان هذا إن كانت فيه، من هنا بقى يبدأ التعليق، إن كانت فيه دولة إسلامية قوية تقاتل السلطانات تقول له أنت ليش ما تحكم شرع الله؟ إذا ما حكم شرع الله فإنها ماذا؟ فإنها تقاتله ها؟ كقتال إيه؟ مانعي الزكاة، قتال التفضلع وقصها على قتال الصديق رضي الله عنه. طيب بغض النظر عن الخلاف، احنا مش على القول اللي هو بيرجحه الشيخ، القول اللي بيرجحه الشيخ احنا يعنينا بقى التصور في مسألة ايه؟ مسألة هل السلطان يكون طائفة ممتنعة بالنسبة لشعبه؟ لا طبعا، مش الشعب اللي يقاتل السلطان. ومن اجل هذا يكون الاستدلال بكلام ابن باز في هذا الموضع على قتال الشعب، على قتال الجماعات المسلحة في الدولة وكذا للسلطان ليس لهم دليل في ذلك، أليس كذلك؟ ابتداء خلينا نخلص حاجة بحاجة. يبقى هنا لو أخذوا واستدلوا بكلام ابن باز أن بيت المقدس أو كذا هي قتل السلطان لطائفة ممتنعة، هذا ليس لهم دليل في كلام ابن باز. ليه؟ لأن ابن باز لا يرى قتال السلطان إلا من سلطان، وهؤلاء ليسوا سلطان، يبقى ده واحد كده أبطل. يبقى على كلام ابن باز بقى ماذا؟ على كلام ابن باز سلطان آخر، سلطان ده له شوكة له قوة له كذا، يستطيع أنه يقول للسلطان هذا احكم وإلا نقاتلك. طيب هل هذا يجوز؟ وهل هذا ممتنع؟ سلطان ممتنع عن سلطان؟ ليس هذا السلطان إلا يقاتل سلطان من يقاتل، هو سلطان أصلا، يبقى في حد تعريف الطائفة الممتنعة ليس بصحيح، ده ممتنع عن ده للسلطان وده ليس سلطانه أصلا، هذا واحد. اثنين، هذا يؤدي إلى فساد عريض، وذلك لأن السلطان هذا إذا قاتل السلطان هذا وقع فساد بدون موجب بدون داعي، لكن على السلطان هذا أن ينصح ذاك السلطان بتحكيم شرع الله عز وجل، لكن أن يقاتله فليس معه دليل في القتال، إذ ليس هو السلطان الذي يلزم بالقتال، لأن عنده طائفة امتنعت عن أداء حق واجب له أو يلزمهم في سلطانه، فليس السلطان هذا في سلطان الآخر حتى يقاتل. واضح يا إخواني؟ يبقى الضابط منتفي. يبقى أولا ليس فيما ذهب إليه الشيخ ابن باز حجة لمن يقاتل داخل الدولة من التنظيمات والجماعات، هذا واحد. اثنين، هذا كلام ابن باز يخالف ضابط الطائفة الممتنعة، ده هذا لو قلنا بماذا؟ على قول الشيخ اللي يرجح ان الطائفة الممتنعة ان قتلت فهي طائفة كافرة. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ نعم، احنا جبنا برضو الموضوع ده علشان يستدل به هؤلاء يستدل به ولا يعكر عليك أيضا أصل المسألة وهي قتال السلطان للطائفة الممتنعة. ده ليس طائفة ممتنعة لأنه ليس في سلطان السلطان. نعم
شيخنا لو قال قائل بارك الله فيكم هذا يعني كطائفة امتنعت عن شعيرة ظاهرة فإنها تقاتل عليها تقاتل عليها وهنا الآن ما أحد يستطيع أن يحرك هذه الشعيرة إلا دولة قوية وهذا واجب في المسلمين كافة فطالما أنها لا تستطيع
لا وقف نعم. جبتها منين دي بقى في المسلمين كافة دي بقى
إن هذه الشعيرة لابد أن تكون قائمة
في دولتك نعم. في إمامة لابد تكون قائمة وأنا امتنعت يبقى أنا آثم لكن الكلام في قتالي في قتالي طب لو أنا السلطان لم يكن عنده قتال الطائفة الممتنعة هل السلطان في الدولة التانية يجيل عبر الحدود يقاتل الطائفة اللي عندي الممتنعة لا. أنا سلطان مش هيقاتل الطائفة الممتنعة سلطان مصر مش هيقاتل الممتنعة. ممكن سلطان السعودية يجي يدخل لنا على طنطا يقاتل الطائفة الممتنعة هناك
لا
لأنه مش في سلطان فكيف يقاتل السلطان وسلطان ليس من سلطانه لكن له النصيحة فقط له النصيحة فقط إنما إن ينتقل من هنا يقاتل طائفة عندي لا فضلا أن يقاتلني لكن ينصحني إنما دولة إسلامية تقوم لا إمتى يتصور هذا متى يتصور لو الخليفة عام وده تحت ولايته فيبقى داخل في مملكته في مملكتي من امتنع عن أداء الشعيرة يبقى أنا السلطان الأعظم يبقى أقاتل أما وقد صار المسلمون دولا وكل دولة بيسقط عليها أحكام السلطان الخاصة يبقى لا يجوز لهذا السلطان أن يقاتل ده بالنسبة لهذه المسألة المشكلة في كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه نعم
الشيخ ناسل بعض إخواننا يقول بارك الله فيكم بعدما علمنا أن لفظة الردة تدل على ردة الكفر أن لفظة الردة
أيوة
تدل على ردة الكفر وغيره
تمام
فهل يجوز أن نقول إن هناك ردتان كبرى وصغرى مثل الكفر والشرك
كبرى يعني ما يخرج عن الإسلام وصغرى ما لا يخرج عن الإسلام عادي تقسيم اصطلاحي يعني المهم انك تفسر يعني ايه كبرى ضبط الكبرى اذا قصت لان الكبرى ممكن تطلق على البدعه والمعصيه يبقى البدعه كبرى والمعصيه تطلق على البدعه المكفره وغير المكفره المهم انك تضع ضبط الكبرى كبرى يعني تخرج عن الاسلام وصغرى يعني دون ذلك ده اعتبار وقد يكون باعتبار كبرى بالنسبه للبدعه المكفرة عن البدعة غير المكفرة ممكن ترجعها للبدعة بالنسبة للمعاصي وممكن ترجعها للكبائر بالنسبة للصغار حدد ما تريد بالكبرى والصغرى إذا قلت كبرى وصغرى نعم
شيخنا تفسير قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل
السلطان هو الحجة يعني أن الله عز وجل مكن منه نعم
شيخنا
نعم
كلام القدامى في توجيه قتلانا في الجنة وقتلكم في النار
أيوة كويس
فأما الذين قال لهم أبو بكر إن هذا القول فيحتمل أنهم جحدوا وجوبها
تمام
فإنه
اللي هو قتلنا في الجنة وقتلكم في النار فيحتمل أنهم جحدوا وجوبها وده لا إشكال فيه
فإنه نقل عنهم أنهم قالوا إنما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا فلا نؤدي إليه وهذا يدل على أنهم جحدوا وجوب الأداء إلى أبي بكر رضي الله عنه
نعم.
ولأن هذه قضية في عين ولا يتحقق من الذين قال لهم أبو بكر هذا القول فيحتمل أنهم كانوا مرتدين ويحتمل أنهم جحدوا وجوب الزكاة ويحتمل غير ذلك فلا يجوز الحكم به في محل النزاع
صح
ويحتمل أن
لأنك أنت تستدل به عن على توجيهك ونستدل به على توجيه ودي دايما قاعدة في الاستدلال لما نيجي لدليل نستدل به لا تستدل بمورد خلاف أصلا مسألة خلافية هتستدل بقول ومسألة اجتهادية وهناك قول آخر يبقى أنت استدللت بما ليس بدليل إنما تستدل بالدليل المتفق عليه بين الاثنين استدل في الدليل القطعي بالدليل الايه القطعي نعم
ويحتمل أن أبا بكر قال ذلك لأنهم ارتكبوا كبائر وماتوا من غير توبة فحكم لهم بالنار ظاهرا كما حكم لقتل المجاهدين بالجنة ظاهرا والأمر لله تعالى في الجميع ولم يحكم عليهم بالتخليد ولا يلزم من الحكم بالنار الحكم بالتخليد بعد أن أخبرنا
بل ولا الحكم بالدخول يعني اختصارا لو اختصار هيكون أدق من هذا من باب وعيد يبقى أبلغهم بهذا مثل ما نقول على المنابر لابد أن يشهد أكلة الربا، لابد أن نشهد أن أكلة الربا في النار، لابد أن نشهد أن أكلة أموال يتامى في النار، لكن لا يعني هذا أن كل واحد يأكل يكون في النار. نعم.
بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما من أمته يدخلون النار ثم يخرجهم الله تعالى منها ويدخلهم الجنة،
تمام، يبقى ده تأويل ابن القدامى زي ما احنا قدمنا تأويل في كلام ابن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. أليس؟ من الاستدل؟ لا، هم الدواعش مش استدل بكلام ابن باز، الدواعش والقاعدة عندهم علماءهم، علماءهم اللي لا يمكن يتنازل عنهم، زرقاوي بغدادي عباسي فلسطيني، إنما يجي جهة ابن باز لا، على أمال دول مين بقى؟ ما أنت بتقول جماعات، دول الجماعة الأدعية، أدعياء بقى اللي هم على منهج هؤلاء، لكن عندهم السلف وابن تيمية وابن باز وخلافه، ولهذا كان أحمد هذا اسمه بتاع سمنود هذا أحمد أبو العنين ترك كل رسالة ابن باز، هو دايما كده، هو دايما يقعد مع نفسه كده، يلا بقى ردوا عليا بقى بكلام ابن باز في القتال هنا من الدولة، هو يعمل لك كده، هو دايما كده، تمام، يسيب لك كل حاجة، تعالى بقى قول لي حكومة الحوثيين بقى ها حكومة شرعية ولا يجوز الخروج عنها، أي استولت على صعدة وسمش عبيه، هو كده قاعد كده بس إلزامات بدون إيه بدون علم. فهذا الاستدلال إنما يكون ممن هم أدعياء السلفية اللي عنده ممكن يقول ابن باز إذا احتاج إلى ذلك، ممكن يقول عثمان إذا احتاج ذلك، فإذا حضر ابن باز من عبد الرحمن عبد الخالق وإذا حضر العلماء من عبد الرحمن الخالق ينبري هذا الرجل أحمد بن العنين ليدافع عنه دفاعه عن الأئمة العلماء، فين بقى ابن باز؟ لا، ثم يصور أن الذين ينتقدون عبد الرحمن عبد الخالق هم المداخل، فدول عندهم لغة الاستدلال بابن باز أو العلماء إذا وجدت زلات، أما تنظيم القاعدة كتنظيم قاعدة، أما تنظيم داعش كتنظيم داعش ما له علاقة أصلا لا ابن باز، لأن ده هيئة كبار العملاء، ما عنديش أصلا تنازل عن هذا الأمر. نعم. من؟ الردة المكفرة، الردة عن الإسلام تكون بالقول، تكون بالعمل، تكون باعتقاد، تكون نعم أيوة، خلي بالك شيخ رمضان، كل مخالف مرتد، بس خلي بالك لم نحتج إلى هذا التفصيل في ذاك المصطلح إلا في الموضع المناسب له وليس في الإطلاق، ولا ما في الإطلاق أنت تقول المعهود إنه المرتد كذا المرتد كذا معروف المرتد عن الإسلام، لكن ده الموضع اللي هو بيكون ماذا اللي تفهم به أو التفصيل هذا في الموضع الذي لا يمكن فهمه إلا بهذا التفصيل وأنه يجري على لسان العرب. نعم. نعم. علقمة اذكر النص، النص وتدون قتلانا ولا ندي قتلاكم. اي بس الاثر ده مفصول عن الاثر السابق. طيب ما مفصول عن الاثر الثاني. لا المعنى ما احنا لا هذه طبقة ايضا ما هي محل الاشكال قائم. محل الاشكال قائم. ايوه هو هات بقى اللي بيوضح يعني عشان بس ما نطول شيء. ها أيوة هذا رجل مش طائفة. هذا رجل كلام في الرجل نفسه لكن مش في طائفة. لكن عموما هي ليست مشكلة. إن كانت في مرتدين كفار فلا إشكال يبقى على ظاهرة. إن كانت في غير مرتدين وإنما منعوا زكاة فيبقى من باب الوعيد. وإنما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يظهر خزيهم ولا يقتضي ذلك. كم مثل ما قال ابن قدامة رحمة الله عليه يعني هي عادي لو كانت في الكفار ما في مشكلة. لو كانت في غير كفار يعني ارتدوا بهذا فيبقى الأمر فيها على ما هو عليه اللي هو يكون هذا من باب الوعيد. نعم.
قال الشيخ عبيد الجابري حفظه الله بعد ما
نعم
بعد ولا بد هنا من أمور.
بعد ما ذكر الشيخ حديث مسلم اللي هو حديث جبريل قال الشيخ الفوائد المنهجية المستفادة من هذا الحديث. نعم في صفحة 36 تحت. نعم هو نفس مش عندك نفس المسألة ما ظنش
معلق.
نعم الكلام ايه
للمعلق. معلق
طيب خلاص تبهت كلام الشيخ الفوق.
قال نعم. الشيخ عبيد الجابري حفظه الله ولا بد هنا من أمور. الأول فيما يتحقق به الإيمان بالقدر ويسمى مراتب القدر وهي أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم وهي الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات والأرض، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة وهي الإيمان بأن الله كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ وفق ما علمه من أحوال الخلق وآجالهم وأرزاقهم وغير ذلك.
أما مرتبة العلم والله بكل شيء عليم وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فالله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومنكر العلم كفار. مرتبة الكتابة الأولى في لوح المحفوظ ودليلها لما خلق الله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما أكتب قال اكتب ما قدرك شيء في حديث فجرى القلم بما هو كائن ليوم القيامة. ولهذا فالمكتوب في لوح المحفوظ إلى يوم القيامة وليس يدخل فيما بعد يوم القيامة للنص فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم.
المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة.
طبعا هذه الكتابة العامة كما قلنا الكتابة في حديث ابن مسعود في العمورية حديث ابن مسعود ثم يؤمر بكتب أربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم. مرتبة الثالثة من الكتابة وهي الكتابة الحولية، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، إن أنزلناه في ليلة مباراة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا يكون في ليلة القدر كما جاءت الآثار في ذلك عن السلف. نعم.
المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، وهي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا أجمع أهل السنة أنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وأحيانا يقولون لا يقع في ملك الله ما لم يرد.
قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء الله يجعله على صراط مستقيم، وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. نعم.
المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، وهو أنه سبحانه خالق كل شيء في هذا الكون في الأرض وفي السماء وما بينهما وما فيهما.
نعم. مرتبة الخلق، الله خالق كل شيء وكل ما سوى الله مخلوق. والجهمية لما استدلوا بأن الله يخبر القرآن يخبر عنه بأنه شيء، وبالتالي يدخل في قول الله عز وجل الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. رد عليهم بأن الشيء هنا يعود على ما سوى الله، والله ذاتا وصفاتا خالق كل شيء سوى ذاته وسوى صفاته سبحانه وتعالى، فالكلام صفته، فلهذا كلمة شيء هنا خارج عن ماذا؟ عن الرب عز وجل ذاتا وصفاته. يبقى الله خالق كل شيء يعني سواه، وكلامه ليس سواه، كلامه صفته سبحانه وتعالى. نعم.
وغلاة القدرية ينكرون المرتبتين
الأوليين. وإلا لو قلت بأن الكلام مخلوق، كل الذات مخلوقة، لو أنت قلت لأن القرآن يقال عنه شيء يقال والله أيضا يخبر عنه بأنه شيء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. ولهذا البخاري بوى في باب الخبرية أنه يقال شيء ويقال شخص. نعم.
وغلاة القدرية ينكرون المرتبتين الأوليين،
اللي هو العلم والكتاب. نعم.
وهؤلاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قد انقرضوا وهم كفار بالإجماع.
نعم. قد انقرضوا لو نفت العلم والكتاب وهم كفار بالإجماع. نعم.
والمقتصرون منهم قبحهم الله ينكرون المرتبتين الأخريين وهم على ضلال ولكن أخف من أولئك.
نعم. من هنا يكون ماذا؟ الضلال، ويحتاج إلى إقامة حجة قبل تكفيره. ينكرون المرتبتين اللي هو ماذا؟ اللي هو عموم المشيئة والخلق، فهم في عموم الخلق ما يقولون بعموم الخلق، لأن أفعال العباد عندهم غير مخلوق، إنما هي من أفعال العباد. وعموم المشيئة أي أنه لا تدخل معاصي الكفر في مشيئة الله. يبقى نفات المرتبتين يتعلق النفي بالعموم يا أخوان، عموم الخلق، فهم يقولون بخلق الأعيان لكن لا يقولون بخلق الأعمال، ويقولون بأن الله ما يشاء معاصي وما يشاء كفر وما يشاء، فينفون العموم هذا، ولعل بعضهم ينفي عموم الأعمال. نعم.
هناك تفصيل يتعلق بالعلم والكتابة، فما سلف يسمى التقدير الإجمالي، وما سنذكره يسمى التقدير التفصيلي، وهو فيما يتعلق بمرتبتي العلم والكتابة. فالتقدير التفصيلي ثلاث مراتب، عمري وحولي ويومي. فالتقدير العمري هو تقدير ما يجري على كل إنسان بذاته.
هتكلم شيخ حافظ في التقدير اليومي. نعم.
فالتقدير العمري هو تقدير ما يجري على كل إنسان بذاته عمره 100 سنة أو أقل أو أكثر، وهو مأخوذ من التقدير العام، وفيه حديث الصادق المصدوق عن ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، فذكر الحديث إلى أن قال ثم ينفخ فيه الروح فيبعث الله ملكا فيؤمر بكتابة رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. والتقدير الحولي وهذا يخص كل سنة بعينها بدأت من ليلة القدر إلى مثلها من قابل. فسنتكم هذه سنة 31، ما يتعلق بهذه السنة فصل من اللوح المحفوظ من ليلة القدر من العام الماضي إلى مثلها من رمضان الآتي. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ. والتقدير اليومي وهو ما يخص اليوم ذاته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يكون فيه من إحياء وإماتة وأعزاز وإذلال ورفع وخفض إلى غير ذلك، كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن.
نعم نعم.
قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: فصل. والخامس التقدير اليومي، وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيما سبق. قال الله تبارك وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. وروى ابن جرير رحمه الله تعالى عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: كل يوم هو في شأن. فقلت: يا رسول الله، وما ذاك الشأن؟ قال: أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل يوم هو في شأن. قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع مقاما ويضع آخرين. وعلقه البخاري موقوفا. وروى البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل يوم هو في شأن، قال: يغفر ذنبا ويكشف كربا. ولا هو ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء.
الحديث يعني تقدير يومي وسوق المقادير إلى المواقيت. هذا التقدير اليومي اللي هو ما يخص اليوم ذاته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما يكون فيه اليوم أنت مقدر لك الدرس، مقدر في اليوم من مات، في اليوم من ولد، في اليوم من مريض، في اليوم من صحة، في اليوم من اغتنى، في اليوم من افتقر، وهكذا. ده تقدير يومي، هذا كله في علم الله عز وجل. اليوم ما أخذ من السنة، والسنة ما أخذ من العمر، العمر ما أخذ من اللوح المحفوظ، وهكذا. كل ذلك لا يخرج عما في اللوح المحفوظ، حتى ما يقع من مثل قول الله عز وجل: ما ينقص من عمره، قال: ما يعمر معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قيل: ما يعمر معمر وما ينقص من عمر معمر آخر. وقيل: ما يكون في الإنسان مما هو من القدر المعلق، أي أن الله عز وجل بحسب القدر اللوح المحفوظ، هذا ما في تبديل ولا تغيير، لكن قد يقع بما في صحف الملائكة. ومثله تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم بأن من أحب أن ينسأ له في عمره. نعم. فعلى كل حال لا يخرج شيء عن ماذا؟ عن التقدير الذي في اللوح المحفوظ. فالله علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلم الله عز وجل إجمالي وتفصيلي، كلي وجزئي. إن الله عنده علم ساعة وينزل الغيث، وعنده مفاتح الغيب يعلمه إلاه، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم نعم. مقابل إيه؟ نعم. ما يخص اليوم ذاته من طلوع الفجر إلى، على اعتبار أن الأصل يعني، والله أعلم، لكن قد يكون أعم، يكون من الفجر إلى الفجر، لأن اليوم هيكون اسم للنهار والليل. نعم.
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص،
يعني محتمل أن يكون هذا عضارب اليوم اللي في مقابل ليلة، ومحتمل اليوم كله، وهذا الأقرب. نعم.
قال الحميدي رحمه الله: وأن الإيمان قول
وعمل.
هذا
مبحث القدر. طيب، أهل السنة والجماعة في مبحث القدر وسط بين طائفتين. من هما وما منهجهما؟ بين طائفة القدرية وبين طائفة الجبرية. طائفة القدرية الذين يقولون، أو الذين يغلون في إرادة العبد فينفون إرادة الرب، فتكون الإرادة كلها للعبد، وبالتالي فالعبد يخلق فعله، هو الموجد لفعله، والله عز وجل لا تتعلق إرادته ومشيئته بأفعال العباد. قابلهم الجبرية وهم غلاة في إرادة الرب، فجعلوا الإرادة كلها لله عز وجل، والعبد ما له إرادة ما له مشيئة. فغلاتهم يقولون بأن حركة فعل العبد كحركة يد المرتعش، والمتوسطة الذين هم أشاعرة يقولون بأن العبد له فعل لكن ما له قدرة مؤثرة، يعني يقال هذا فعل العبد وقال كذا لكن ليس له قدرة مؤثرة، ولهذا ينفون تأثير الأسباب ويقولون الله يخلق عند كذا، يفعل عند كذا لا بكذا. يبقى هذا المقتول مقتول عند إمرار السكين، عند رمي الرصاص، وليس بالسكين ولا بالرصاص، فهذا يسمى بالجبري الخفي. فقال السنة والجماعة وصلت بين الطائفتين، بين طائفة غلت في إرادة العبد ونفت إرادة الرب، وبين طائفة غلت في إرادة الرب ونفت إرادة العبد. قال السنة والجماعة وصلت بين الطائفتين، فقالوا بإرادة الرب وإرادة العبد، فالله له إرادة عامة عنها ماذا تكون إرادة العبد، فالعبد ينسب إليه فعله وعليه يحاسب. فمن المطيع؟ العبد. ومن العاصي؟ العبد. من الكافر؟ العبد. ومن المؤمن؟ العبد. وإلا لو قلنا بالجبر لانتفت الأحكام الجزائية في الشريعة، لأن العبد على ما تحاسبه على كفره، والكفر ليس بإرادته، على ما تحاسبه على زناه، والزنا ليس بإرادته، يبقى تعطلت الأحكام الجزائية. ولهذا قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون، مشيئة منسوبة للعبد، إلا أن يشاء الله رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، من يشاء لو يضلل. ويرد على أولئك القدرية بأن الله عز وجل خالق الأفعال، لكن خالق الأفعال كيف؟ خلق الإرادة والقدرة اللتين بهما يقع فعل العبد. أنا مثلا الآن أعطيت الدرس، هذا درس، هذا منسوب إلي، هذا الدرس منسوب إلي، أنا أقمت، أنا فعلت، أنا اخترت الرسالة، أنا شرحت، أنا كذا إلى آخره، أنا اخترت الكلام الذي يخرج مني، اخترت المباحث التي تخرج مني إلى آخره. لكن هذا وقع بإيه؟ وقع بإرادة وقدرة خلقها الله فيه. لو أنا أريد اليوم الدرس ولكن ما عندي قدرة، مريض، لن يحصل. لو عندي قدرة على أن أعطي لكن ما عندي إرادة، عندي كسل، لن يحصل الدرس. فمن الذي خلق فيه الإرادة والقدرة؟ الله. لكن الفعل وقع من مين؟ المباشرة. يبقى السبب من الله، وإنما المباشرة من العبد. ولهذا الله عز وجل قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى الكسب من النفس نفسها وعليها ما اكتسبت. لما كانت المعصية تحتاج عناء وتحتاج، بخلاف الطاعة سهلة، ولهذا في الطاعة قال لها لا ما كسبت، وفي المعصية قال وعليها ما اكتسبت، لأنها تحتاج إلى عناء وسعي. هذا السعي فيه التعب والنصب وفيه مخالفة وفيه وفيه. الشاهد أن العبد هو المصلي وهو التارك للصلاة، إنما على قول الجبرية أنت ما تصلي ولا لست المصلي ولا الصائم، إنما كل هذا لله عز وجل. ولهذا فإن الأحكام الجزائية تبطل. كيف يكون جنة ونار؟ كيف هذا الجنة المطيع، هذا ما أطاع بإرادته، لا العاصي عصى بالإرادة والمطيع أطاع بالإرادة، يبقى ما الفرق بين المطيع والعاصي يا أخوان؟ يبقى هنا ألغت الفارق. نسأل الله السلامة والعافية. شوف يا أخواني، سبحان الله سبحان الله، شوف ده قال بمشيئة العبد والتاني أنكر، وده قال بمشيئة الرب والتاني أنكر، راس أنكرت مشيئة الرب وراس أخرى أنكرت مشيئة العبد. وأهل السنة قال لهم طب تعال وما تشاءون إلا إن شاء الله. لهذا أسهل حاجة في الدنيا الهداية والاستقامة على منهج أهل السنة جماعة، أسهل شيء. هتخرج من هذا المنهج تدخل في شكوك وحيرة، وتدخل في شبهات، وتدخل في أمور لا تستطيع أن تثبت حجتك أنت. ولهذا أكثر أهل البدع والله يا أخوان غير مقتنع بحجته، هو يا إما مقلد ومتعصب، يا إما مأجور، يا إما سبحان الله مطموس على بصيرته، ما عنده قدرة أما قال حيران الهمداني أدى الجباء مؤسس الاعتزال عجز أن يجيب للأشعاري عن شيء. والأشعاري يوم أن أفاق 40 سنة بعيد يوم أن أفاق شيئا ما اكتشف أن هؤلاء على الضلال. الرازي الجويني الغزالي عقول يا أخوان، دي عقول لو هديت إلى السنة من أولها هيبقى أحمد، هيبقى ابن تيمية، هيبقى ابن القيم، هيبقى عقول عقول وذكاء، لكن حرموا الذكاء والفهوم. من هنا من توفيق الله العبد أن يوفق صاحب سنة. شوف أنت مكن مع كلام السلف وأثار السلف وكتب أهل السنة والجماعة، أنت نفسك ضعيف يعني بالنسبة لإمكانات عقليتك بجوار الإمكانات العقلية الناس ديت يعني. لكن سبحان الله لما ذكر الله وفقك الله عز وجل إلى ما حرم منه يعني كبار هؤلاء. وحتى الذين رجعوا، رجعوا إمتى؟ رجعوا في آخر الحياة، ما استطاعوا أن يخدموا السنة كما خدموا البدعة. لما جاءت البدعة الباطنية والفلسفة عند الغزالي، من فلسفية باطنية إلى اعتزالية إلى أشعرية صوفية، فين في الآخر مات وصحيح البخاري على صدر، لكن مات وشرح البخاري، مات وشرح السنة. وده ابن عقيل وده جويني وده رجع من مذهب التحريف إلى مذهب التفويض، مش مذهب الإثبات مع تفويض الكيف والقول في المعنى. لكن انت بتأخذها الآن من الصغر، من الصغر. سمع يد الوسطية وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين المللي فهم وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة وبين الممثلة. احمد الله عز وجل أنك وفقت لهذا. نعم، فكلام غير معقول. ويستدلون فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يبقى ما في جهاد إذن. لو أنت تأخذ بالظاهر هذا معناه على قولكم أنتم ما في جهاد. فين المجاهد؟ فين الشهيد؟ وليه شهيد؟ ما قتل بإرادته ولا خرج بإرادته ولا ضرب بإرادته، علامة على أي شيء يستحق الثواب؟ وفي نفس الآية رد عليه فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني في رمي اهو، إذ رميت مثبت هو الحاصل منهم، وفي رمي منفي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وهو الإصابة، وهو الإصابة. فنعم العبد ينسب إليه الفعل وكل شيء، لكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. الله أعانك، ولهذا أنت في العبادة لا تنفك عن الاستعانة. ومن هنا لماذا الجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة منك، نعبدك إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك، لأن الله لو ما أعانك وفقك ما قمت أنت بهذا العمل. لكن الله أعانك وفقك. ولهذا المعتزلة ينفون مسألة التوفيق، وفي مبحث اسمه مبحث الاستطاعة، ده مبحث متعلق بالقدر. فعند المعتزلة الاستطاعة تكون قبل الفعل، اللي بها توجه الخطاب إليك من سلامة الآلات وكذا، خلاص ما في استطاعة مع الفعل. عندك تعمل ولا ما تعملش، انت اللي بتعمل وانت اللي بتنصرف، منك انت. والأشعر عندهم استطاعة مع الفعل، صعب تكون مع الفعل نفسه ليس قبل. وأهل السنة يقولون في استطاعة قبل، بها يحصل التكليف، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، من كان عند استطاعة بها يتوجه الخطاب ويتعين الوجوب عليه من الزاد والراحلة. وفي استطاعة مع الفعل من نحو القيام به وتوفيق الله لك بأن تقوم بهذا. ليس كل من معها مال يحج، عنده استطاعة وما عنده استطاعة، عنده استطاعة بحصل التكليف، وما عنده استطاعة بحصل القيام بالفعل. في ناس أكثر منك ذكاء وأقوى منك حفظا، لكن ما يحفظ العلم اللي عندك. في ناس يا أخواني استشاريين بروفيسور، رجل في العلم الدنيوي سبحان الله، وما يستطيع يقرأ الفتحة، ما يستطيع يقرأ الفتحة، ما وفق لهذا، قضى حياته كلها في علوم أخرى وما وفق لهذا الأمر. أنت الله وفقك. ولهذا أخواني نعمة الإلهية دي نعمة عظيمة جدا، نعمة عظيمة والله يا أخواني. التوفيق للسنة هذا أعظم نعمة، ما نقول من أعظم النعم، هذه أعظم نعمة أخواني والله. ولا ذكاء ولا عقل ولا سبحان الله، في من هو أكثر منك وأحفظ منك، في ناس بتجيب الألفيات كأنها مسجل، لكن ما يدري عن شيء، ما يدري عن أي شيء، حرم الهداية. راس كده تحس أنه هو نحو يسمع لك، أصول يسمع لك، مصطلح يسمع لك وهكذا. وأين الله؟ ما يعرف. أين الله؟ ما يعرف. ما يعرف ربه الذي يعبده. هو في السماء على العرش استوى، ولا هو في كل مكان، ولا هو تعالى عن المكان، ولا هو داخل العالم ولا خارج العالم. الرب الذي يعبده فيه؟ من الرب الذي يعبده؟ رب يرحم، رب يكره، رب يغضب، رب يتكلم. من يدري عن الرب الذي يعبده؟ وأما الألفيات في القراءات، وأما الألفيات في النحو واللغة، بحر في هذا يحفظ. لكن كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. ففهمناها سليمان، وكلا أتينا حكما وعلما. نعم. نعم 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 نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في الصواعق: فقاتل الله أصحاب التحريف والتأويل، وأصحاب التخييل، وأصحاب التجهيل، وأصحاب التشبيه والتمثيل، ماذا حرفوه من الحقائق الإيمانية والمعارف الإلهية، وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار، فما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب ولا كلفة، فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل.
أو بالضبط هذا، عندك غذاؤك السنة، المن والسلوى، بل أعظم من هذا، عدلت عن هذا إلى الفوم والبصل. نعم.
وقد جرت عادة الله سبحانه أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى،
الله،
وجعله عبرة للعقلاء.
الدليل،
فأول هذا الصنف إبليس ترك
الدليل السجود. الدليل في الآية، شوف: وقد جرت عادة الله أن من آثر،
أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى.
الذلة والمسكنة. الذلة والمسكنة عندهم في الآية، هذا جزاء من آثر
الأدنى على الأعلى.
الأدنى على الأعلى قدمه. نعم.
ويجعله عبرة للعقلاء، فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبرا، فابتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته، وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر، والجهمية نزهوا الله عن عرشه لئلا يحويه مكان، ثم جعلوه في الآبار والأنجاس وفي كل مكان.
لأن هذا قول الجهمية، في كل مكان، يعني نزهوا أن يكون سبحانه وتعالى على العرش استوى، نزهوا عن هذا المكان العرش استوى، فجعلوه فين؟ في كل مكان، حتى الحشوش والأماكن القذرة وغير ذلك نزهوه، فوقعوا في ماذا؟ نعم، نزهوا عن العرش استوى وهو في العلو، وجعلوه في كل مكان. نعم.
وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي، فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين، وورثة الصابئين، وأفراخ الفلاسفة الملحدين. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله، هداية إلى السنة نعمة، نعمة عظيمة، أن تهدى إلى السنة، تهدى إلى طريق العلم، تهدى إلى منهج سلف الأمة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم نحب ويرضى. طيب، نقف عند مبحث الإيمان ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. السبت